على الباطل سنوات ثم اهتدى إلى الحق يبقى معه رواسب، يبقى معه رواسب وبقايا من باطله ومن البدع التي كان عليها قبل، والضلالات التي كان عليها قبل إسلامه. فهذه رواسب، وتزول هذه الرواسب إذا قوي الإيمان وقوية الصلة بالوحيين والكتاب والسنة، تذهب هذه الرواسب وتتلاشى شيئا فشيئا. الله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وبارك في جهودكم. يقول السائل: جئت أحج هذا العام إن شاء الله، وأردت أن أعتمر لنفسي ولوالدتي. قال: علما بأن والدتي متوفية ولم يسبق لها عمرة، فهل يجوز ذلك؟
الأولى بك إذا ذهبت إلى مكة أن تذهب ملبيا بالعمرة لنفسك، ثم تتحلل، وفي الثامن من ذي الحجة تلبي بالحج لنفسك، وتكون هذه السفرة لك. وإذا يسر الله لك سفرة أخرى تعتمر عن والدتك وتحج، تعتمر عن والدتك وتحج، وتكون تدخل مكة ملبيا، لا تخرج منها لتلبي، وإنما تدخل مكة ملبيا. هذا هو الأولى بك في هذا الأمر. نعم.
هذا السائل يقول: هل على من ذهب إلى مكة وكان متمتعا وأتى بعمرة ثم أراد أن يرجع إلى المدينة قبل أن يحج، فهل عليه طواف الوداع؟
العمرة طواف الوداع فيها مستحب وليس بواجب، فيطوف على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. أما في الحج فطواف الوداع واجب من واجبات الحج.
هذا السائل يقول: ما هي صورتي الشرك الأكبر والأصغر في التبرك؟
التبرك طلب البركة، وهنا في المسألة التي نبه المصنف قال أنهم لم يفعلوا، لأنه لو فعلوا التبرك لكان شركا، لكان شركا لو فعلوا هذا التبرك لكان شركا، ولم يفعلوا ذلك، وإنما قالوا اجعل لنا، ولهذا لم يكفروا بذلك، لأنهم لم يفعلوا الشرك وإنما طلبوه. فالذي حصل منهم ليس هو الشرك الأكبر، وإنما ذريعة من ذرائعه، ذريعة من ذرائعه. والتبرك من حيث هو مشروع وممنوع، والتبرك المشروع قاعدته العامة لزوم الشرع، فالبركة تنال بلزوم الشرع والتقيد بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، والخروج من البركة بالخروج من الشريعة، فمن خرج من الشريعة وحدودها خرج من البركة. ولهذا يعظم حظ الإنسان من البركة بحسب حظه ونصيبه من اتباع شرع الله عز وجل.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الذين إذا زارهم أحد الأشخاص قالوا زارتنا البركة؟
تقال هذه الكلمة، مثل إذا جاء إلى بيت إنسان عالم قال زارتنا البركة، زارتنا البركة، ويقصد الناس بهذه الكلمة أن مجيء العالم له في بيته فيه بركة، لأن البركة التي من العالم بالعلم الذي معه، فيسألونه ويستفتونه وينصحهم ويبين لهم ويدلهم ويرشدهم، هذه البركة، البركة بالعلم والتعلم. فإذا أتى العالم إلى الإنسان أتت البركة على هذا المعنى، أتت البركة على هذا المعنى. قول الله عز وجل وجعلني مباركا أينما كنت، يقول ابن القيم رحمه الله لا يكون الإنسان مباركا أينما كان إلا إذا كان في كل مكان يفيد الناس ويعلمهم الخير. فمن كان في كل مكان يحل فيه يعلم الناس الخير تأتيهم البركة، تأتيهم البركة بالخير، يقرأ عليهم الآيات ويقرأ عليهم الأحاديث ويبين لهم الأحكام وينهاهم عن الحرام، هذه البركة. فالبركة بتعلم الشرع، ولهذا جاء في الحديث البركة مع أكابركم بالتعلم عليهم والتفقه عليهم وأخذ العلم عنهم والاستفادة من علومهم واستفتائهم فيما يشكل على الإنسان، هذا الذي فيه الخير والبركة. نعم.
وهذا السائل يقول هل الأولى الحلق أو النتف وقص الأظافر قبل دخول عشر الحجة أم عند الإحرام ولو كان داخل العشر؟
النتف، نتف الإبط وحلق العانة وقلم الأظافر، هذا يأخذ منها بحسب الحاجة، سواء عند دخول قبل دخول العشر إن كان ينوي أن يضحي، أو عند الدخول في الإحرام، فإذا كانت الحاجة تقتضي ذلك يقلم أظافره، أو مثلا الحاجة تقتضي لأخذ من شعر العانة أو الإبط بنتف الإبط أو حلق العانة، إذا كانت الحاجة تقتضي لذلك. أما إذا كان أخذ قريبا قلما أظافره قريبا وما زالت يعني لم تطل، فلا حاجة إلى الأخذ. وقد يفعل بعض الناس شيئا نوعا من العبث يظنونه تسنن، تكون أظافر ليس فيها شيء فيطلب المقراض ويبدأ يقلم من أظافره شيء لا يوجد أصلا، يظن أنه من سنن الإحرام أنه يقلم. التقليم للموجود حتى لا تحتاج، يعني حتى لا تحتاج للأخذ منها إذا أحرمت، لأن إذا أحرمت حرم عليك الأخذ. ولهذا قال العلماء عند الإحرام يتعاهد الإنسان أظافره وإبطه وعانته فيأخذ منها إذا كانت الحاجة داعية لذلك.
هذا السائل يقول هل يجوز للمرأة الحائض الطواف بالبيت طواف الإفاضة إذا كانت هناك ضرورة؟
طواف الإفاضة يشترط فيه كغيره من الأطوفة الطهارة، أن تكون على طهارة فتنتظر وتصبر ويبقى معها محرمها حتى تطهر، أو إن شاءت تذهب وتبقى على إحرامها ثم تعود وتلبي وتطوف طواف الإفاضة الذي بقي عليها، وهو ركن من أركان حجها.
وهذا الشخص يقول قدم إلى الحج وأحرم في الطائرة.
بعض العلماء أفتى بأنها تستثر إذا اضطرت وتطوف، ولكن الأخذ بالأحوط والأبرى للذمة وأن تطوف إذا طهرت تنتظر ويبقى معها المحرم وتصبر حتى لو كلفها الأمر شيء من المال أو شيء من الوقت أو الجهد، فتأتي بعبادتها تامة مطمئنة أو لا لها يعني من خلاف ذلك. نعم.
يقول شخص قدم إلى الحج وأحرم في الطائرة، وعند وصوله إلى جدة وجدة أخبروه أنه سيذهب به إلى المدينة، فعند وصوله إلى المدينة اشتد عليه البرد فلبس المخيط من الثياب، فما حكم هذا العمل؟
لا يحل له لبس المخيط من الثياب لأنه لا يزال محرما، وإذا اشتد البرد على المحرم فله أن يطابق الإحرام، يلبس اثنين أو ثلاثة فلا بأس، لا بأس بذلك إذا اشتد عليه البرد أن يطابق، لكن لا يلبس المخيط. وإذا اضطر للمخيط خوفا على صحته فيلبس المخيط ويفدي فدية الأذى، إذا كان مضطرا يفدي يلبسه ويفدي فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فيفعل فدية مخير فيها بين أحد هذه الأمور الثلاثة التي هي إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من فقراء الحرم أو ذبح شاة لفقراء الحرم، فهذا يعود لإحرامه إلا إذا كان يشفق على نفسه من البرد ومضطر إلى لبس المخيط، فله أن يلبس للضرورة ويفدي. نعم
أحسن الله إليك.
وهو إلى الآن لا يزال على إحرامه، لا يزال محرما. نعم.
يقول: من اغتسل في المنزل وتهيأ ثم ترك النية والتجرد من المخيط إلى الميقات، فهل يجوز له ذلك؟
نعم، لا 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 بأس بذلك، لا بأس أن يغتسل الإنسان في بيته وأن يتطهر في بيته، وأن أيضا يأخذ من الأظافر وغيرها للحاجة في بيته، ويذهب إلى الإحرام متهيئ ومتجهز، ولا تكون النية إلا يذهب إلى الميقات وهو متجهز، ولا تكون النية إلا في الميقات.
كثرة الأسئلة بين الفرق بين الأضحية وهدي التمتع والإقران.
الأضحية هذه عبادة لكل مسلم قادر، حاج أو غير حاج، والهدي هذا يتعلق بالجمع بين النسكين العمرة والحج في سفرة واحدة، سواء كان متمتعا أو قارنا، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهي ذبيحة تذبح في مكة تقربا إلى الله عز وجل وشكرا له على توفيقه وامتنانه للعبد بالجمع بين هذين النسكين العمرة والحج في سفرة واحدة. ولهذا من اعتمر ورجع ليس عليه هدي، ومن حج ورجع دون أن يعتمر ليس عليه هدي، والهدي إنما هو لمن جمع بين الحج والعمرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، حيث وصلنا إلى باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء في الكتاب والسنة في شأن الذبح لغير الله من وعيد شديد، وبيان أن ذلك من الشرك بالله عز وجل، لأن الذبح عبادة عظيمة
وقربة جليلة يتقرب بها المسلمون إلى الله جل وعلا. جاء في الكتاب والسنة في شأن الذبح لغير الله من وعيد شديد وبيان أن ذلك من الشرك بالله عز وجل، لأن الذبح عبادة عظيمة وقربة جليلة يتقرب بها المسلمون إلى الله جل وعلا ويطلبون بإراقة دماء بهيمة الأنعام ثواب الله وفضله ونعمته ورحمته. والله تعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالذبح قربة وطاعة وعبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولهذا في يوم عيد النحر يتقرب حجاج بيت الله الحرام إلى الله عز وجل بنحر الهدايا، ويتقرب المسلمون في ذلك اليوم في أرجاء الدنيا بنحر وذبح الضحايا، هدايا وضحايا تراق دماؤها تقربا إلى الله وطلبا لثوابه، عبادة يقومون بها يرجون بها ثواب الله سبحانه وتعالى. بل إن الذبح من أفضل العبادات المالية، وفي هذه العبادة من الذل والانكسار ورجاء رحمة الله عز وجل وثوابه ورجاء إحسانه سبحانه، فيها من هذه المعاني الشيء الكثير، فهي عبادة عظيمة. ومن عظم هذه العبادة أنها قرنت في كتاب الله عز وجل مع الصلاة مرتين، والصلاة أعظم العبادات البدنية، والذبح من أعظم العبادات المالية. فالذبح عبادة، والعبادة لله لا لغيره، لا يتقرب بالعبادة إلا إلى الله، فكما أنه لا يصلى إلا لله، ولا يحج إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، فكذلك لا يذبح إلا لله. الباب واحد، كلها عبادات، والعبادات حق الله عز وجل، ليس لغيره فيها حق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا غيرهم. العبادة حق لله، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تصلوا إلا له، لا تحج إلا له، لا تدعو إلا إياه، لا تذبح إلا له، لا تصرف أي عبادة إلا له. هذا معنى قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي وحده دون سواه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالذبح عبادة عظيمة لا يتقرب بها إلا إلى الله، فمن تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا يبتغي بهذه القربة وجه الله فهذا توحيد، ومن تقرب بها إلى غيره، ذبحها لغيره، أراق دم بهيمة الأنعام لغير الله، فهذا هو الشرك. إن كانت لله فهو توحيد، وإن كانت لغيره فهي شرك. وهنا مما ينبغي أن يعلم في أمر الذبح أن الذبح له جانبان: جانب الاستعانة وجانب العبادة، جانب الاستعانة وجانب العبادة. الأمر الأول: من يذبح الذبيحة ويريق دم بهيمة الأنعام قربة لله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يكون في هذا العمل مستعينا بالله لا بغيره، يجب عليه أن يكون في هذا العمل مستعينا بالله لا بغيره. ولهذا شرعت التسمية عند الذبح وهي استعانة بالله، فيذبح باسم الله لا يذبح باسم غيره، لا يذبح باسم غيره أيا كان، لا يذكر إلا اسم الله، يقول بسم الله عندما يذبح، فهذا استعانة. الجانب الآخر العبادة، فلا تذبح ولا يراق دمها إلا لله، ولهذا تذبح بهيمة الأنعام بسم الله لله، فبسم الله هذه استعانة، ولله هذه عبادة خالصة، فهي تذبح باسم الله لا باسم غيره، وتذبح لله لا لغيره، فيكون العبد في ذبحه لها مخلصا في استعانته وفي عبادته، فهو في ذبحها لم يستعن إلا بالله، وفي ذبحها لم يتقرب بها إلا إلى الله، فهو مخلص في استعانته وعبادته. وأما القسمة في هذا الباب من حيث أحوال الذابحين، القسمة التقديرية رباعية: القسم الأول من يذبح بسم الله لله، وهذا هو المخلص في استعانته والمخلص في عبادته. والقسم الثاني من يذبح بسم الله مستعينا بالله لكنه يذبحها لغير الله متقربا بها إلى غيره، فهذا شرك في العبادة. والقسم الثالث من يذبح باسم غير الله متقربا بها إلى الله، وهذا شرك في الاستعانة. والقسم الرابع من يذبح بغير اسم الله متقربا بها لغير الله، فهذا شرك في الاستعانة والعبادة. والتوحيد هو الأول، والأقسام الأخرى كلها شرك، فلا يكون التوحيد في الذبح ولا يكون الإخلاص في الذبح إلا إذا أخلص الذابح في استعانته وعبادته، فلا يذبح إلا بسم الله، إلا مستعينا بالله متوكلا عليه، ولا يذبح إلا لله مخلصا في ذبحه يرجو ثواب الله ويطمع في عفوه ومغفرته سبحانه وتعالى. أما من ذكر غير اسم الله على الذبيحة، من ذكر غير اسم الله على الذبيحة مثل ما يفعل النصارى في ذبائحهم، يقول باسم المسيح، أو ما يفعله الضلال باسم الولي الفلاني أو نحو ذلك، هذا كله من الشرك في الاستعانة، من الشرك في الاستعانة. والشرك في العبادة أن تراق لغير الله، أن يراق دمها لغير الله متقربا به بإراقته لغيره سبحانه، فهذا شرك في العبادة. وكما قدمنا الذبح عبادة لا يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم من الذي أعطى الناس بهيمة الأنعام؟ من الذي أعطاهم بهيمة الأنعام؟ من الذي يسر لهم الإبل والبقر والغنم؟ من الذي يسر هذه الأشياء؟ ومن الذي خلقها؟ ومن الذي أوجدها؟ أينعم هو ويتقرب بنعمته إلى غيره ممن لا يملك نفعا ولا عطاء ولا دفعا ولا منعا؟ يرزق هو ويتفضل هو ويعطي هو سبحانه وتعالى ويتقرب إلى غيره ويتجه بالقربات إلى غيره من مخلوقات لا تملك نفعا ولا عطاء ولا منع. قال المصنف: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد وأنه من الشرك. ثم ساق الأدلة، فأورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والآية في بيان الإخلاص والتوحيد الذي يجب أن يكون عليه المسلم. قل إن صلاتي، الصلاة معروفة، ونسكي أي ذبحي، ما أتقرب به من الذبائح التي أريق دماءها على وجه القربة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي ما أحيا عليه من الأعمال الصالحة والطاعات والقربات، وما أموت عليه، كل ذلك لله رب العالمين. لله أي خالصا، ليس لغيره فيه نصيب، ليس لغيره فيه شركة، بل هو خالص لله سبحانه وتعالى، لله رب العالمين. ولاحظ قوله هنا رب العالمين، فرب العالمين الذي تفرد بالملك وتفرد بالعطاء والإحياء والإماتة والتدبير، هو الذي له كل عبادة، وهو الذي يخص بكل طاعة، لا يجعل معه شريك في شيء من ذلك، لله رب العالمين. فكما أنه سبحانه وتعالى تفرد بالربوبية، فيجب أن يفرد بالعبادة، كما قال عز وجل: وأنا ربكم فاعبدون. وكما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فكما أنه تفرد في الربوبية لا شريك له، فليفرد بالعبادة لا شريك له. وهذا أيضا نقوله في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكما أن النعمة لله والملك لله، فالعبادة لله. كيف يكون الملك له والنعمة له والفضل منه والعطاء عطاؤه، ثم تجعل العبادة لغيره ويتجه بالعبادة لغيره؟ فكما أنه الرب لا شريك له، فليكن هو وحده سبحانه وتعالى المعبود لا ند له، كما قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا رب ولا خالق ولا رازق لكم إلا الله. تفرد وحده بالخلق والرزق والإنعام والتفسير والتدبير، فليفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة. وهذا المعنى يأتي في القرآن كثيرا، الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والألوهية. لله رب العالمين لا شريك له. قوله لله رب العالمين لا شريك له هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وهذه الآية من الآيات المفسرة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده. لا إله إلا الله معناها نفي العبادة بكل أفرادها عن غير الله وإثباتها لله وحده، وإثباتها لله وحده. ولهذا من يقول لا إله إلا الله ويصلي لغير الله نقض لا إله إلا الله، ومن يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله نقض لا إله إلا الله، ومن يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله نقض لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله تنفي هذه الأشياء، لا إله إلا الله تنفي هذه الأشياء. لا إله نفي لكل شرك، لا إله نفي لكل شرك، في الدعاء، في الذبح، في النذر، في الاستغاثة، في التوكل، تنفي ذلك كله. لأن لا إله نفي لكل أفراد العبادة عن كل من سوى الله، وهذا هو نفي الشرك. إلا الله إثبات العبادة بكل معانيها لله وحده، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهنا في هذه الآية قال لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين هذا الإثبات، لا شريك له هذا النفي. فالعبادة من صلاة ونسك وغير ذلك كله، كل ذلك لله رب العالمين لا شريك له، لا يصرف شيء منه لغيره، لأنه سبحانه وتعالى وحده المستحق لذلك، ولا يستحق من ذلك أحد أي شيء.
وقوله فصل لربك وانحر،
وقوله فصل لربك وانحر، وهذه أيضا فيها كالآية التي قبلها الجمع بين الصلاة والذبح. في الآية الأولى جمع بينهما قال صلاتي ونسكي، وفي هذه الآية قال فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، أمره بالصلاة لله والنحر لله، أن يصلي لله وأن ينحر لله. فصل لربك أي وحده لا شريك له، وانحر أي لربك وحده لا شريك له. وكما أن الصلاة عبادة لا تصرف إلا لله، فالنحر عبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. وكما أن من صلى لغير الله أشرك، فإن من ذبح لغير الله أشرك. فالذبح عبادة وقربة لا يتقرب بها إلا إلى الله جل وعلا. والآية واضحة في وجوب إخلاص هذه العبادة لغير الله، الآية واضحة في أن النحر عبادة قربة، وصرفها لغير الله شرك. والعبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم. قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. والمراد بالكلمة هنا أي الجملة، أربع جمل، لأن الجملة يقال لها كلمة، الجملة المفيدة يقال لها كلمة، بل أوسع من هذا، الخطبة يقال لها كلمة، يقال ألقى فلان كلمة، وتكون كلمات كثيرة ومقالة طويلة. فعلي رضي الله عنه يقول: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. وجاء في سياق هذه الرواية أنه قيل له، قيل لعلي رضي الله عنه: هل أسر النبي صلى الله عليه وسلم لكم بشيء؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. وذكر هذا الحديث، وذكر هذا الحديث. هذه الكلمات الأربع التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل كلمة منها مصدرة باللعن. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فكل كلمة مصدرة باللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، والملعون هو المبعد المطرود من الرحمة. وتصدير الذنب باللعن في آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على أنه من الكبائر، لأن الطرد والإبعاد من الرحمة يكون في كبائر الإثم وعظائم الذنوب. فهذه الأمور الأربعة المذكورة في هذا الحديث كلها من الكبائر، بدليل أنه لعن فاعلها، بدليل أنه لعن فاعلها، فهي كبائر من كبائر الإثم، وكبائر الإثم موجبة للإبعاد من الرحمة، موجبة للإبعاد من الرحمة. ذكر هذه الأمور الأربعة مبدوءة باللعن، فدل على خطورتها وفداحتها وعظم جناية وجريرة فاعلها. وبدأت هذه الأمور الأربعة بأخطرها وأشدها خطورة، والبدء يدل على خطورة الأمر في النواهي، البدء في النواهي يدل على خطورة الأمر المبدوء به، وأنه أخطر الأمور المذكورة. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. بدأ بالإشراك بالله عز وجل، بدأ بالإشراك بالله عز وجل. وهنا في هذا الحديث بدأ بالذبح لغير الله لأنه شرك، والشرك أكبر الكبائر، فبدأ به قبل لعن الوالدين وقبل إيواء المحدثين وقبل تغيير منار الأرض. فهذه الثلاث كلها كبائر، والأول وهو الذبح لغير الله شرك بالله عز وجل، ولهذا بدأ به وقدمه. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، أي أيا كان هذا الغير. فالحديث دليل على أن الذبح لا يكون إلا لله، وأن من ذبح لغير الله فقد تعرض لهذا الوعيد وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لعن الله من ذبح لغير الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال لعن الله من لعن والديه، وقوله لعن الله من لعن والديه يشمل من لعنهما ابتداء أو لعنهما تسببا. من لعنهما ابتداء أي من توجه بلعنته إليهما مباشرة، والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا في حديث آخر، لما سمعوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام استغربوا الأمر، قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه؟ يعني هل هناك لعن مباشر للوالدين يقع من أحد؟ استبعدوا هذا، مع أن بعض الأولاد وربما في زماننا بكثرة اللعن على لسانه لوالديه مثل قول السلام عليكم، اللعن للوالدين، بل أعظم من ذلك لعن الدين والعياذ بالله، وأعظم من ذلك لعن رب العالمين والعياذ بالله، يجري على الألسنة ردة صريحة وكفر بالله. أي دين بقي لمن يلعن الدين أو يلعن رب العالمين تعالى الله وتقدس؟ فتجري على الألسنة وتتكرر على الألسنة واستمرأتها الألسنة، وربما لو يعد بعضهم في يومه كم مرة قال هذه الكلمات القبيحة الشنيعة ربما بالعشرات. أين الدين وأين الإسلام وأين خوف الله تبارك وتعالى من أصحاب هذه الألسنة القبيحة؟ قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه؟ هل يكون ذلك؟ هل يتصور
على الباطل سنوات ثم اهتدى إلى الحق؟ يبقى معه رواسب، يبقى معه رواسب وبقايا من باطله ومن البدع التي كان عليها قبل، والضلالات التي كان عليها قبل إسلامه، فهذه رواسب، وتزول هذه الرواسب إذا قوي الإيمان وقويت الصلة بالوحيين والكتاب والسنة، تذهب هذه الرواسب وتتلاشى شيئا فشيئا. الله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وبارك في جهودكم. يقول السائل جئت أحج هذا العام إن شاء الله، وأردت أن أعتمر لنفسي ولوالدتي، قال علما بأن والدتي متوفية ولم يسبق لها عمرة، فهل يجوز ذلك؟
الأولى بك إذا ذهبت إلى مكة أن تذهب ملبيا بالعمرة لنفسك، ثم تتحلل، وفي الثامن من ذي الحجة تلبي بالحج لنفسك، وتكون هذه السفرة لك، وإذا يسر الله لك سفرة أخرى تعتمر عن والدتك وتحج، تعتمر عن والدتك وتحج، وتكون تدخل مكة ملبيا، لا تخرج منها لتلبي، وإنما تدخل مكة ملبيا. هذا هو الأولى بك في هذا الأمر. نعم.
هذا السائل يقول هل على من ذهب إلى مكة وكان متمتعا وأتى بعمره ثم أراد أن يرجع إلى المدينة قبل أن يحج، فهل عليه طواف الوداع؟
العمرة طواف الوداع فيها مستحب وليس بواجب، فيطوف على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. أما في الحج فطواف الوداع واجب من واجبات الحج.
هذا السائل يقول ما هي صورتي الشرك الأكبر والأصغر في التبرك؟
التبرك طلب البركة. وهنا في المسألة التي نبه المصنف قال أنهم لم يفعلوا، لأنه لو فعلوا التبرك لكان شركا، لكان شركا لو فعلوا هذا التبرك لكان شركا، ولم يفعلوا ذلك، وإنما قالوا اجعل لنا، ولهذا لم يكفروا بذلك لأنهم لم يفعلوا الشرك وإنما طلبوه. فالذي حصل منهم ليس هو الشرك الأكبر، وإنما ذريعة من ذرائعه، ذريعة من ذرائعه. والتبرك من حيث هو مشروع وممنوع، والتبرك المشروع قاعدته العامة لزوم الشرع، فالبركة تنال بلزوم الشرع والتقيد بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، والخروج من البركة بالخروج من الشريعة، فمن خرج من الشريعة وحدودها خرج من البركة. ولهذا يعظم حظ الإنسان من البركة بحسب حظه ونصيبه من اتباع شرع الله عز وجل.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الذين إذا زارهم أحد الأشخاص قالوا زارتنا البركة؟
تقال هذه الكلمة، مثل إذا جاء إلى بيت إنسان عالم قال زارتنا البركة، زارتنا البركة، ويقصد الناس بهذه الكلمة أن مجيء العالم له في بيته فيه بركة، لأن البركة التي من العالم بالعلم الذي معه، فيسألونه ويستفتونه وينصحهم ويبين لهم ويدلهم ويرشدهم، هذه البركة، البركة بالعلم والتعلم. فإذا أتى العالم إلى الإنسان أتت البركة على هذا المعنى، أتت البركة على هذا المعنى. وقول الله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت، يقول ابن القيم رحمه الله: لا يكون الإنسان مباركا أينما كان إلا إذا كان في كل مكان يفيد الناس ويعلمهم الخير. فمن كان في كل مكان يحل فيه يعلم الناس الخير تأتيهم البركة، تأتيهم البركة بالخير، يقرأ عليهم الآيات ويقرأ عليهم الأحاديث ويبين لهم الأحكام وينهاهم عن الحرام، هذه البركة. فالبركة بتعلم الشرع، ولهذا جاء في الحديث: البركة مع أكابركم، بالتعلم عليهم والتفقه عليهم وأخذ العلم عنهم والاستفادة من علومهم واستفتائهم فيما يشكل على الإنسان، هذا الذي فيه الخير والبركة. نعم.
وهذا السائل يقول: هل الأولى الحلق أو النتف وقص الأظافر قبل دخول عشر الحجة أم عند الإحرام ولو كان داخل العشر؟
النتف، نتف الإبط وحلق العانة وقلم الأظافر، هذا يأخذ منها بحسب الحاجة، سواء عند دخول قبل دخول العشر إن كان ينوي أن يضحي، أو عند الدخول في الإحرام، فإذا كانت الحاجة تقتضي ذلك يقلم أظافره، أو مثلا الحاجة تقتضي لأخذ من شعر العانة أو الإبط بنتف الإبط أو حلق العانة، إذا كانت الحاجة تقتضي لذلك. أما إذا كان أخذ قريبا قلما أظافره قريبا وما زالت يعني لم تطل، فلا حاجة إلى الأخذ. وقد يفعل بعض الناس شيئا نوعا من العبث يظنونه تسنن، تكون أظافره ليس فيها شيء فيطلب المقراض ويبدأ يقلم من أظافره شيء لا يوجد أصلا، يظن أنه من سنن الإحرام أنه يقلم، التقليم للموجود حتى لا تحتاج، يعني حتى لا تحتاج للأخذ منها إذا أحرمت، لأن إذا حرمت حرم عليك الأخذ. ولهذا قال العلماء عند الإحرام يتعاهد الإنسان أظافره وإبطه وعانته فيأخذ منها إذا كانت الحاجة داعية لذلك.
هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة الحائض الطواف بالبيت طواف الإفاضة إذا كانت هناك ضرورة؟
طواف الإفاضة يشترط فيه كغير من الأطوفة الطهارة، أن تكون على طهارة فتنتظر وتصبر ويبقى معها محرمها حتى تطهر، أو إن شاءت تذهب وتبقى على إحرامها ثم تعود وتلبي وتطوف طواف الإفاضة الذي بقي عليها، وهو ركن من أركان حجها.
وهذا الشخص يقول: قدم إلى الحج وأحرم في الطائرة.
بعض العلماء أفتى بأنها تستثفر إذا اضطرت وتطوف، ولكن الأخذ بالأحوط والأبرد للذمة أن تطوف إذا طهرت تنتظر ويبقى معها المحرم وتصبر حتى لو كلفها الأمر شيء من المال أو شيء من الوقت أو الجهد، فتأتي بعبادتها تامة مطمئنة، أو لا لها يعني من خلاف ذلك. نعم.
يقول: شخص قدم إلى الحج وأحرم في الطائرة، وعند وصوله إلى جدة وجدة أخبروه أنه سيذهب به إلى المدينة، فعند وصوله إلى المدينة اشتد عليه البرد فلبس المخيط من الثياب، فما حكم هذا العمل؟
لا يحل له لبس المخيط من الثياب لأنه لا يزال محرما، وإذا اشتد البرد على المحرم فله أن يطابق الإحرام، يلبس اثنين أو ثلاثة فلا بأس، لا بأس بذلك إذا اشتد عليه البرد أن يطابق، لكن لا يلبس المخيط. وإذا اضطر للمخيط خوفا على صحته فيلبس المخيط ويفدي فدية الأذى، إذا كان مضطرا يلبسه ويفدي فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فيفعل فدية مخير فيها بين أحد هذه الأمور الثلاثة التي هي: إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين من فقراء الحرم، أو ذبح شاة لفقراء الحرم، فهذا يعود لإحرامه إلا إذا كان يشفق على نفسه من البرد ومضطر إلى لبس المخيط، فله أن يلبس للضرورة ويسدي. نعم.
أحسن الله إليك.
وهو إلى الآن لا يزال على إحرامه، لا يزال محرما. نعم.
يقول: من اغتسل في المنزل وتهيأ ثم ترك النية والتجرد من المخيط إلى الميقات، فهل يجوز له ذلك؟
نعم، لا 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 بأس بذلك، لا بأس أن يغتسل الإنسان في بيته، وأن يتطهر في بيته، وأن أيضا يأخذ من الأظافر وغيرها للحاجة في بيته، ويذهب إلى الإحرام متهيئ ومتجهز، ولا تكون النية إلا يذهب إلى الميقات وهو متجهز، ولا تكون النية إلا في الميقات.
كثرة الأسئلة بين الفرق بين الأضحية وهدي التمتع والإقران.
الأضحية هذه عبادة لكل مسلم قادر، حاج أو غير حاج، والهدي هذا يتعلق بالجمع بين النسكين العمرة والحج في سفرة واحدة، سواء كان متمتعا أو قارنا، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهي ذبيحة تذبح في مكة تقربا إلى الله عز وجل وشكرا له على توفيقه وامتنانه للعبد الجمع بين هذين النسكين العمرة والحج في سفرة واحدة. ولهذا من اعتمر ورجع ليس عليه هدي، ومن حج ورجع دون أن يعتمر ليس عليه هدي، والهدي إنما هو لمن جمع بين الحج والعمرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، حيث وصلنا إلى باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء في الكتاب والسنة في شأن الذبح لغير الله من وعيد شديد وبيان أن ذلك من الشرك بالله عز وجل، لأن الذبح عبادة عظيمة وقربة جليلة يتقرب بها المسلمون إلى الله جل وعلا. جاء في الكتاب والسنة في شأن الذبح لغير الله من وعيد شديد وبيان أن ذلك من الشرك بالله عز وجل، لأن الذبح عبادة عظيمة وقربة جليلة يتقرب بها المسلمون إلى الله جل وعلا، ويطلبون بإراقة دماء بهيمة الأنعام ثواب الله وفضله ونعمته ورحمته. والله تعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالذبح قربة وطاعة وعبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولهذا في يوم عيد النحر يتقرب حجاج بيت الله الحرام إلى الله عز وجل بنحر الهدايا، ويتقرب المسلمون في ذلك اليوم في أرجاء الدنيا بنحر وذبح الضحايا، هدايا وضحايا تراق دماؤها تقربا إلى الله وطلبا لثوابه، عبادة يقومون بها يرجون بها ثواب الله سبحانه وتعالى. بل إن الذبح من أفضل العبادات المالية، وفي هذه العبادة من الذل والانكسار ورجاء رحمة الله عز وجل وثوابه ورجاء إحسانه سبحانه، فيها من هذه المعاني الشيء الكثير، فهي عبادة عظيمة ومن عظم هذه العبادة أنها قرنت في كتاب الله عز وجل مع الصلاة مرتين، والصلاة أعظم العبادات البدنية، والذبح من أعظم العبادات المالية، فالذبح عبادة والعبادة لله لا لغيره، لا يتقرب بالعبادة إلا إلى الله، فكما أنه لا يصلى إلا لله ولا يحج إلا لله ولا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله، فكذلك لا يذبح إلا لله، الباب واحد، كلها عبادات، والعبادات حق الله عز وجل، ليس لغيره فيها حق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا غيرهم، العبادة حق لله، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تصلوا إلا له، لا تحجوا إلا له، لا تدعوا إلا إياه، لا تذبحوا إلا له، لا تصرفوا أي عبادة إلا له، هذا معنى قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي وحده دون سواه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالذبح عبادة عظيمة لا يتقرب بها إلا إلى الله، فمن تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا يبتغي بهذه القربة وجه الله فهذا توحيد، ومن تقرب بها إلى غيره، ذبحها لغيره، أراق دم بهيمة الأنعام لغير الله، فهذا هو الشرك، إن كانت لله فهو توحيد، وإن كانت لغيره فهي شرك. وهنا مما ينبغي أن يعلم في أمر الذبح أن الذبح له جانبان: جانب الاستعانة وجانب العبادة، جانب الاستعانة وجانب العبادة. الأمر الأول: من يذبح الذبيحة ويريق دم بهيمة الأنعام قربة لله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يكون في هذا العمل مستعينا بالله لا بغيره، يجب عليه أن يكون في هذا العمل مستعينا بالله لا بغيره، ولهذا شرعت التسمية عند الذبح وهي استعانة بالله، فيذبح باسم الله لا يذبح باسم غيره، لا يذبح باسم غيره أيا كان، لا يذكر إلا اسم الله، يقول بسم الله عندما يذبح، فهذا استعانة. الجانب الآخر العبادة، فلا تذبح ولا يراق دمها إلا لله، ولهذا تذبح بهيمة الأنعام بسم الله لله، فبسم الله هذه استعانة، ولله هذه عبادة خالصة، فهي تذبح باسم الله لا باسم غيره، وتذبح لله لا لغيره، فيكون العبد في ذبحه لها مخلصا في استعانته وفي عبادته، فهو في ذبحها لم يستعن إلا بالله، وفي ذبحها لم يتقرب بها إلا إلى الله، فهو مخلص في استعانته وعبادته. وأما القسمة في هذا الباب من حيث أحوال الذابحين، القسمة التقديرية رباعية، القسم الأول من يذبح بسم الله لله، وهذا هو المخلص في استعانته والمخلص في عبادته. والقسم الثاني من يذبح بسم الله مستعينا بالله لكنه يذبحها لغير الله متقربا بها إلى غيره، فهذا شرك في العبادة. والقسم الثالث من يذبح باسم غير الله متقربا بها إلى الله، وهذا شرك في الاستعانة. والقسم الرابع من يذبح بغير اسم الله متقربا بها لغير الله، فهذا شرك في الاستعانة والعبادة. والتوحيد هو الأول، والأقسام الأخرى كلها شرك، فلا يكون التوحيد في الذبح ولا يكون الإخلاص في الذبح إلا إذا أخلص الذابح في استعانته وعبادته، فلا يذبح إلا بسم الله، إلا مستعينا بالله متوكلا عليه، ولا يذبح إلا لله مخلصا في ذبحه يرجو ثواب الله ويطمع في عفوه ومغفرته سبحانه وتعالى. أما من ذكر غير اسم الله على الذبيحة، من ذكر غير اسم الله على الذبيحة مثل ما يفعل النصارى في ذبائحهم يقول باسم المسيح، أو ما يفعله الضلال باسم الولي الفلاني أو نحو ذلك، هذا كله من الشرك في الاستعانة، من الشرك في الاستعانة. والشرك في العبادة أن تراق لغير الله، أن يراق دمها لغير الله متقربا به بإراقته لغيره سبحانه، فهذا شرك في العبادة. وكما قدمنا الذبح عبادة لا يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم من الذي أعطى الناس بهيمة الأنعام؟ من الذي أعطاهم بهيمة الأنعام؟ من الذي يسر لهم الإبل والبقر والغنم؟ من الذي يسر هذه الأشياء؟ ومن الذي خلقها؟ ومن الذي أوجدها؟ أينعم هو ويتقرب بنعمته إلى غيره ممن لا يملك نفعا ولا عطاء ولا دفعا ولا منعا؟ يرزق هو ويتفضل هو ويعطي هو سبحانه وتعالى ويتقرب إلى غيره ويتجه بالقربات إلى غيره من مخلوقات لا تملك نفعا ولا عطاء ولا منع. قال المصنف: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد وأنه من الشرك. ثم ساق الأدلة، فأورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والآية في بيان الإخلاص والتوحيد الذي يجب أن يكون عليه المسلم. قل إن صلاتي، الصلاة معروفة، ونسكي أي ذبحي، ما أتقرب به من الذبائح التي أريق دماءها على وجه القربة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي ما أحيا عليه من الأعمال الصالحة والطاعات والقربات، وما أموت عليه، كل ذلك لله رب العالمين. لله أي خالصا، ليس لغيره فيه نصيب، ليس لغيره فيه شركة، بل هو خالص لله سبحانه وتعالى، لله رب العالمين. ولاحظ قوله هنا رب العالمين، فرب العالمين الذي تفرد بالملك وتفرد بالعطاء والإحياء والإماتة والتدبير، هو الذي له كل عبادة، وهو الذي يخص بكل طاعة، لا يجعل معه شريك في شيء من ذلك، لله رب العالمين. فكما أنه سبحانه وتعالى تفرد بالربوبية فيجب أن يفرد بالعبادة، كما قال عز وجل وأنا ربكم فاعبدون، وكما قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فكما أنه تفرد في الربوبية لا شريك له، فليفرد بالعبادة لا شريك له. وهذا أيضا نقوله في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكما أن النعمة لله والملك لله فالعبادة لله. كيف يكون الملك له والنعمة له والفضل منه والعطاء عطاؤه ثم تجعل العبادة لغيره ويتجه بالعبادة لغيره؟ فكما أنه الرب لا شريك له، فليكن هو وحده سبحانه وتعالى المعبود لا ند له، كما قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا رب ولا خالق ولا رازق لكم إلا الله. تفرد وحده بالخلق والرزق والإنعام والتسخير والتدبير، فليفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة. وهذا المعنى يأتي في القرآن كثيرا، الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والألوهية. لله رب العالمين لا شريك له، قوله لله رب العالمين لا شريك له، هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وهذه الآية من الآيات المفسرة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثباتها بكل معانيها لله وحده. لا إله إلا الله معناها نفي العبادة بكل أفرادها عن غير الله، وإثباتها لله وحده، وإثباتها لله وحده. ولهذا من يقول لا إله إلا الله ويصلي لغير الله نقض لا إله إلا الله، ومن يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله نقض لا إله إلا الله، ومن يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله نقض لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله تنفي هذه الأشياء، لا إله إلا الله تنفي هذه الأشياء، لا إله نفي لكل شرك، لا إله نفي لكل شرك، في الدعاء، في الذبح، في النذر، في الاستغاثة، في التوكل، تنفي ذلك كله، لأن لا إله نفي لكل أفراد العبادة عن كل من سوى الله، وهذا هو نفي الشرك. إلا الله إثبات العبادة بكل معانيها لله وحده، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهنا في هذه الآية قال لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين هذا الإثبات، لا شريك له هذا النفي. فالعبادة من صلاة ونسك وغير ذلك كل ذلك لله رب العالمين لا شريك له، لا يصرف شيء منه لغيره، لأنه سبحانه وتعالى وحده المستحق لذلك، ولا يستحق من ذلك أحد أي شيء. نعم.
وقوله فصلي لربك وانحر،
وقوله فصلي لربك وانحر، وهذه أيضا فيها كالآية التي قبلها الجمع بين الصلاة والذبح. في الآية الأولى جمع بينهما، قال صلاتي ونسكي، وفي هذه الآية قال فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، أمره بالصلاة لله والنحر لله، أن يصلي لله وأن ينحر لله. فصل لربك أي وحده لا شريك له، وانحر أي لربك وحده لا شريك له. وكما أن الصلاة عبادة لا تصرف إلا لله، فالنحر عبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. وكما أن من صلى لغير الله أشرك، فإن من ذبح لغير الله أشرك، فالذبح عبادة وقربة لا يتقرب بها إلا إلى الله جل وعلا. والآية واضحة في وجوب إخلاص هذه العبادة لغير الله، الآية واضحة في أن النحر عبادة قربة، وصرفها لغير الله شرك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، والمراد بالكلمة هنا أي الجملة، أربع جمل، لأن الجملة يقال لها كلمة، الجملة المفيدة يقال لها كلمة، بل أوسع من هذا، الخطبة يقال لها كلمة، يقال ألقى فلان كلمة، وتكون كلمات كثيرة ومقالة طويلة. فعلي رضي الله عنه يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وجاء في سياق هذه الرواية أنه قيل له، قيل لعلي رضي الله عنه: هل أسر النبي صلى الله عليه وسلم لكم بشيء؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. وذكر هذا الحديث. هذه الكلمات الأربع التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل كلمة منها مصدرة باللعن: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فكل كلمة مصدرة باللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، والملعون هو المبعد المطرود من الرحمة. وتصدير الذنب باللعن في 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 آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على أنه من الكبائر، لأن الطرد والإبعاد من الرحمة يكون في كبائر الإثم وعظائم الذنوب. فهذه الأمور الأربعة المذكورة في هذا الحديث كلها من الكبائر، بدليل أنه لعن فاعلها، بدليل أنه لعن فاعلها، فهي كبائر من كبائر الإثم. وكبائر الإثم موجبة للإبعاد من الرحمة، موجبة للإبعاد من الرحمة. ذكر هذه الأمور الأربعة مبدوءة باللعن، فدل على خطورتها وفداحتها وعظم جناية وجريرة فاعلها. وبدأت هذه الأمور الأربعة بأخطرها وأشدها خطورة، والبدء يدل على خطورة الأمر في النواهي، البدء في النواهي يدل على خطورة الأمر المبدوء به وأنه أخطر الأمور المذكورة. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، بدأ بالإشراك بالله عز وجل، بدأ بالإشراك بالله عز وجل. وهنا في هذا الحديث بدأ بالذبح لغير الله لأنه شرك، والشرك أكبر الكبائر، فبدأ به قبل لعن الوالدين وقبل إيواء المحدثين وقبل تغيير منار الأرض. فهذه الثلاث كلها كبائر، والأول وهو الذبح لغير الله شرك بالله عز وجل، ولهذا بدأ به وقدمه. قال لعن الله من ذبح لغير الله، أي أيا كان هذا الغير. فالحديث دليل على أن الذبح لا يكون إلا لله، وأن من ذبح لغير الله فقد تعرض لهذا الوعيد، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لعن الله من ذبح لغير الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال لعن الله من لعن والديه، وقوله لعن الله من لعن والديه يشمل من لعنهما ابتداء أو لعنهما تسببا. من لعنهما ابتداء أي من توجه بلعنته إليهما مباشرة، والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا في حديث آخر، لما سمعوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام استغربوا الأمر، قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه؟ يعني هل هناك لعن مباشر للوالدين يقع من أحد؟ استبعدوا هذا، مع أن بعض الأولاد وربما في زماننا بكثرة اللعن على لسانه لوالديه مثل قول السلام عليكم، اللعن للوالدين، بل أعظم من ذلك لعن الدين والعياذ بالله، وأعظم من ذلك لعن رب العالمين والعياذ بالله، يجري على الألسنة ردة صريحة وكفر بالله. أي دين بقي لمن يلعن الدين أو يلعن رب العالمين؟ تعالى الله وتقدس، فتجري على الألسنة وتتكرر على الألسنة واستمرأتها الألسنة، وربما لو يعد بعضهم في يومه كم مرة قال هذه الكلمات القبيحة الشنيعة ربما بالعشرات. أين الدين وأين الإسلام وأين خوف الله تبارك وتعالى من أصحاب هذه الألسنة القبيحة؟ قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه؟ هل يكون ذلك هل يتصور